بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا هو الباب الثالث من الأبواب التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، المتعلقة بالأعمال القلبية أو بالعبادات القلبية، وهو باب التوكل. والتوكل على الله عز وجل من أعظم العبادات ومن أعظم مقامات العبودية، أن يتوكل العبد على ربه عز وجل بأن يفوض أموره إليه وينزل حوائجه به ويعتمد في قضاء حاجاته وتفريج كرباته وتحصيل مرغوبه وتخليصه من مرهوبه على ربه عز وجل، فيتعلق بربه عز وجل ويعتمد عليه في كل أحواله، أقواله وأفعاله وأحواله، فيما يأتي وفيما يذر وفيما يؤمل وفيما يرجو وفيما يخاف، إنما يفزع ويتوكل وينزل ذلك كله بربه عز وجل. وهو يتعلق أيضا كما سبق في شرح البابين السابقين، يتعلق بتصحيح عبودية القلب لله عز وجل، وأن يتعلق القلب بربه جل وعلا. فغاية التوكل أن يتعلق القلب، قلب العبد بربه عز وجل اعتمادا وتفويضا ولجوءا إلى ربه عز وجل في قضاء حوائجه وفي إصلاح شأنه وفي إنجائه من المصائب والفتن والرزايا والبلايا ونحو ذلك، إنما ينزلها بربه عز وجل، فيصلح بذلك حاله ويسعد في حياته وتستقيم عبادته ويقرب من ربه جل وعلا، كلما كان أعظم توكلا على ربه وكلما كان أصدق توكلا واعتمادا وتفويضا على ربه عز وجل، كلما كان ذلك أقوى في إيمانه وأصدق وأرسخ لقدمه في طاعته لربه عز وجل. ثم إنه بعد ذلك ينتج عن ذلك ثمرات عظيمة ونتائج عظيمة، ينتج عن صدق توكله بربه عز وجل، ينتج ويثمر ذلك له عبادات عظيمة، عبادات قلبية وعبادات الجوارح، عبادات اللسان، تجد قلبه مطمئنا بالإيمان، لأنه قد توكل على من بيده ملكوت كل شيء، على مالك السماوات والأرض، على رب العالمين، على خالق الخلق أجمعين سبحانه وبحمده، فينشرح فؤاده وتطمئن نفسه ويسعد في حياته، لأنه قد اعتمد على القوي القاهر، على الرزاق القادر، على الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، على العزيز الحكيم، على الرحمن الرحيم، على رب العالمين، على اللطيف الخبير، على السميع البصير سبحانه وبحمده. وكل ذلك يزيد في إيمانه، يزيد في قوة إيمانه، وكلما صدق في تحقيق التوكل والاعتماد على ربه جل وعلا، كلما أورث له ذلك طاعة وقربة وتقوى، وزاد إيمانه بربه جل وعلا. فالتوكل من أعظم العبادات القلبية، ولهذا قال عز وجل في شأن التوكل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، زادهم ذلك إيمانا، وقالوا حسبنا الله، يعني كافينا الله ونعم الوكيل، لجأوا إلى الله وأنزلوا حوائجهم بالله واعتمدوا على الله جل وعلا. وكانت هذه المقولة التي خوفوا بها أن زادتهم إيمانا لصدق توكلهم على ربهم عز وجل. كلما كان العبد صادق التوكل على ربه عز وجل، معتمدا في قضاء حوائجه وتفريج كرباته على الله عز وجل، كلما ازداد إيمانه، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. والتوكل في اللغة هو التفويض والاعتماد، وأما شرعا فهو الاعتماد على الله عز وجل. والتوكل أقسام. القسم الأول: الاعتماد على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، كالاعتماد عليه في الشفاء من المرض والسلامة من الآفات، وكالاعتماد عليه في تحصيل الرزق وفي تحصيل الغنى والسلامة من الفقر، وكالاعتماد على المخلوق في تحصيل الولد. وهذا حكمه أنه شرك أكبر لعموم قوله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني لا تتوكلوا على غيره، فإن من شرط الإيمان أن تتوكلوا على ربكم عز وجل. قال جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن اعتمد على الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد اتخذه ندا واتخذه إلها من دون الله، والله تعالى يقول: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأن المسارد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. القسم الثاني: الاعتماد على المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، أن يعتمد على المخلوق في الشيء الذي يقدر عليه هذا المخلوق، وهذا ما يتعلق بالاعتماد على السبب، وهو من الشرك الأصغر، لأنه اعتمد على السبب وركن إليه ولم يعتمد على الله عز وجل. وإن كان هذا السبب سببا قدريا، وإن كان هذا السبب سببا قدريا في تحصيل هذا الشيء الذي اعتمد لأجله عليه، إلا أنه لما اعتمد عليه وركن إليه وتعلق قلبه به والتفت إليه وقع في الشرك الأصغر، إذ الواجب عليه ألا يعتمد إلا على الله عز وجل خالقه وخالق السبب. فالله جل وعلا خالق الخلق وخالق الأسباب وموجدها، وهو بقدرته جل وعلا يجعلها مؤثرة، ولو شاء سبحانه وتعالى لعطل الأسباب عن آثارها فلم تنتج آثارها وثمارها ومسبباتها. فالله جل وعلا هو الخالق للسبب وهو الخالق لأثره، ولو شاء لمنع ذلك وعطله سبحانه وتعالى، فلا يجوز حينئذ الاعتماد والالتفات إلا على الله عز وجل. ومن أمثلة ذلك أن يعتمد على ذكائه وفطنته في الحصول على الشهادة والدرجات الدراسية المرتفعة، يعتمد على ذكائه وفطنته ومذاكرته وكثرة مذاكرته، هذا سبب صح ولا لا؟ سبب طبيعي في الحصول على الدرجات العليا في المراحل الدراسية، لكنه إذا اعتمد عليه في تحصيل ذلك كان شركا أصغر. انتبهوا أيها الطلاب، بعض الطلاب يعني يفتخر أنه قد أوتي ذكاء، صحيح بعض الناس ذكي، وبعض الناس أينما توجهه أبدا، إن كان هنا وإن كان هنا مسكين ما يقال، وبعضهم يعني مع كثرة المذاكرة والترداد يعني يحصل على شيء من العلم، وبعضهم يكون سريع بديهة، قوة ذاكرة، ذهن حاضر، قوة ذكاء، فرط ذكاء، لا يحتاج إلى مذاكرة كثيرة. بعضهم ما شاء الله أيام الاختبارات لا يذكر إلا ساعة، ساعة ونصف، ساعتين، ثلاث ساعات فقط بعد العشاء، ويأخذ الأول على الدفعة. وبعضهم إن شاء الله المساكين من أول ما تبدأ أول يوم في الدراسة لين تعطل الاختبارات، وهي بحلق في عيونه ويسهر مسكين وقاطع على يعني منقطع إلى الدراسة والمذاكرة، يعني تجده يعني إذا في أحسن أحواله أنه يجتاز هذه المقررات الدراسية يعني بتقدير جيد أو جيد جدا منخفض، فالناس طاقات. الشاهد أن هذا صاحبنا الذي أتاه الله عز وجل ذكاء وفطنة، فإذا ركن إلى ذكائه في تحصيل هذه الدرجات وسرعة بديهة مثلا وقوة حافظته في تحصيل الدرجات العالية المقررات الدراسية، هذا يعتبر لا شك أنه من الشرك الأصغر. عندنا أحد بهذه المواصفات؟ هل يوجد أحد بهذه المواصفات؟ لا لا، لأنه مو يركن يعني قصدي أنها ذكي و... ها؟ هذا فلتة ما شاء الله قوته إلا بالله. خلي أقول لك كل ما شاء الله قوته إلا بالله، خاف أنك ما تطلع من المسجد إلا ناسك كل المعلومات. إذا قلت آه طيب طبعا اللي يحكم على هذا ها هم الطبقة صحيح هم هؤلاء هم اللي يعرفون يشوفون هذيلا دائما يشوف النجم النجم فوق النجم طبعا ما يشوف اللي دائما تلقاه فوق يشوف اللي أمثاله يعني فعفوا يعني مع هذه من الأمثلة. ومن الأمثلة أيضا أن يعتمد على الطبيب في حصول الشفاء فتجده يحرص على العلاج عند طبيب ماهر اعتمادا على مهارته وعلمه ورفعة شهادته في حصول الشفاء. التطبب سبب الله عز وجل أذن للمريض أن يتطبب في الشفاء من مرضه أن يطلب العلاج لا حرج في ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تداووا بحرام ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهل من جهل. قال عليه السلام إن لم يجعل شفاء أمتي في محرم عليها. فالشاهد أن التداوي لا بأس بذلك هو سبب شرعي في حصول الشفاء من المرض، لكن إذا ركن واعتمد على هذا السبب يعتبر من الشرك الأصغر. كذلك أيضا الاعتماد على كثرة الجيش وقوته وتقنية تسليحه وتقدمه في حصول النصر على العدو حينما يركن. ولهذا قال لما قال قائلهم لن نهزم اليوم من قلة في غزوة حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. شوفوا الالتفات إلى هذه القوة ها عاقبهم الله عز وجل بأن حصلت الهزيمة. فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أول شيء أول المعركة حصلت الهزيمة في غزوة حنين لما أعجبوا والتفت فئام من الناس وليس كل الصحابة وإنما فئام منهم إلى قوة كثرة العدد لأنهم كانوا أكثر من العدو فقالوا أنه هزم اليوم من قلة فهزم لأنه ركن إلى السبب ولم يركن إلى خالق السبب وموجده سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا الاعتماد على مهارة السائق في السلامة من الحوادث على مهارة قائد الطائرة على مهارة قائد القطار على مهارة قائد السفينة في السلامة من الآفات ونحو ذلك. حينما يعتمد على هذا الشيء لا شك أن هذا من الشرك الأصغر. نعم يعتمد على الحكومة في تحصيل الوظيفة هذا كذلك من الالتفات والركون إلى السبب وهو من الشرك الأصغر. ما هو ضابط الاعتماد على الأسباب بأن تكون شركا أصغر؟ ضابط ذلك بالاطمئنان والارتياح إلى هذا السبب في تحصيل هذا الشيء والتفات القلب إليه دون الله عز وجل. وكل إنسان خصيم نفسه في مدى وقوعه أو سلامته من هذا المحظور. فكلما التفت واطمأن ووثق بهذا السبب في حصول هذا الشيء وغفل وذهل قلبه وفكره وعقله عن الله عز وجل خالق السبب وموجده كل هذه العلامات تدل على وقوعه في اعتماده على هذا السبب. ودليل هذا القسم الآية الأولى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين ومفهوم الآية أي إذا كنتم مؤمنين فلا تتوكلوا على غيره. وعلى الله هنا جار ومجرور حصر يفيد الحصر صح ولا لا يفيد الحصر. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن السنة قول عليه الصلاة والسلام فيما مر معنا من تعلق تميمة فقد أشرك ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وهذا يدل على أنه تعلق قلبه والتوكل كذلك فيه تعلق قلبي تعلق قلبي الاعتماد أو التوكل فيه تعلق قلبي. القسم الثالث وهو ما يسمى بالوكالة المعروفة الشرعية عقد الوكالة وهو استنابة جائز التصرف فيما تدخله النيابة مثل الوكالة أو التوكيل في البيع والشراء والإجارة والصلح والإبراء والدعوة والطلاق والنكاح والوقف والهبة والوصية ونحو ذلك مما تدخله الوكالة. هذا حكمه أنه جائز يوكله توكيل. هل هو من التوكل المحرم؟ لا ليس من ذلك. القسم الرابع الاعتماد على الأموات والغائبين وهذا شرك أكبر. وهذا قد يقول قائل إنه طيب القسم الأول اعتماد على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. قلنا الاعتماد على ذكرنا القسم الرابع هو الاعتماد على الأموات والغائبين مطلقا، لأنه قد يكون الاعتماد على الأموات والغائبين فيما يقدر عليه المخلوق لو كان حيا، لكن الاعتماد على الأموات مطلقا شرك أكبر، سواء كانوا يقدرون عليه لو كانوا أحياء أو لا يقدرون مطلقا. واضح؟ ما دام أنهم موتى وغائبين، وذلك لأنه لا يمكن أن يتوكل على هؤلاء الأموات أو الغائبين إلا وقد قام في قلبه أن لهؤلاء خاصية من خصائص الربوبية التي لا تكون إلا لله عز وجل. ذلك أن حقيقة التوكل تحصل بالاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل هو الخالق المالك المدبر، بيده الخلق والملك والتدبير، وهذه مقتضيات تحقيق توحيد الربوبية، بأن يحقق توحيد الربوبية لله عز وجل صدقا وإخلاصا ويقينا لا شك فيه ولا ريب، فلا يشك ولا يرتاب في أن الذي بيده الخلق والأمر والتدبير هو الله عز وجل، ليس أحد سواه، لا يملك أحد سواه سبحانه وتعالى، فلأجل هذا يتوكل عليه ويصدق في توكله على ربه عز وجل. نعم. هناك بعض الألفاظ، مثل بعض الألفاظ الدارجة التي تنتشر عند بعض الناس، مثل توكلت عليك، والله أنا توكلت على فلان ولا جانا ولا جاب هذا الشيء ولا قضى هذه الحاجة، أنا خلاص توكلنا عليك، ترى خلاص فوضنا الأمر إليك، توكلت على فلان يقضي هذا الشيء، هل يجوز أو لا يجوز؟ فيه خلاف، قال بعضهم إنه يجوز فيما يقدر عليه، طبعا الكلام كله فيما يقدر عليه، ترى توكلت عليك أنك تروح تخلص المعاملة هذه تنجزها، توكلت، ما هو وكلتك خلاص، توكلت، واضح اللفظ توكل. وقال بعضهم إن هذا اللفظ لا يجوز، لا يجوز لعموم قوله عز وجل وعلى الله فتوكلوا، فلما قدم الجار والمجرور أفادنا بحصر التوكل على الله عز وجل، وأنه لا يجوز أن يتوكل على غيره، لا يتوكل إلا على الله جل وعلا. وهذه منعها الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله المفتي الأسبق للمملكة، وقال إنها لا تجوز لعموم هذه الآية. طيب هل ينفع أن يقول أنا توكلت على الله ثم عليك؟ لا، ما تنفع، هذه لا تدخل معنا في مسألة لولا الله ثم فلان، لأن الكلام في إفادة الحصر أن لفظ التوكل لا يطلق إلا على الله عز وجل، على القول الثاني، طبعا على القول الثاني ما ينفع أن يقول والله توكلت على الله ثم عليك، لا، لأن الله عز وجل قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، على الله يعني لا على غيره، إفادة حصر، ما يجوز تتوكل على غيره، لا يجوز أن تتوكل على غيره، هذا مفهوم الآية، وهذا بناء على القول الثاني طبعا أن لا يصح أن تتوكل على غير الله، ولا ينفعك أن تقول توكلت على الله ثم على فلان. لو قال أنا والله أعتمد على نفسي، أو فلان يعتمد على نفسه، لا ما شاء الله الرجال كبير خلاص يعتمد على نفسه، يعتمد على نفسه، هل يجوز مثلا إطلاق هذا اللفظ؟ يجوز ولا ما يجوز أن يقول إنه يعتمد على نفسه؟ يجوز؟ يجوز أن يعتمد على نفسه أو أصلا يجوز؟ ها؟ شوف هذه آثار، هذه آثار المدح جاءت منها من أول شيء، لا ما يجوز يا أخي، يعتمد على نفسه، ما يعتمد إلا على الله عز وجل، يعتمد، الكلام على الاعتماد، لا يأخذ السبب، الاعتماد، لا حول ولا قوة، اغتسل له، لا، نحن نقول اعتمد على النفس، ما يجوز الاعتماد على النفس، لأنه اعتماد على السبب، اعتمد على ذكائه، اعتمد على فطنته، اعتمد على مهارته، اعتمد على الطبيب، نفس اعتمد على كثرة الجيش، اعتمد على مهارة القائد، قائد السيارة ونحو ذلك، هذا كله اعتماد على السبب. وقد قال عز وجل وعلى الله فتوكلوا، أي اعتمدوا على الله عز وجل لا على غيره. إذا قول الإنسان أنا أعتمد على نفسي أو فلان يعتمد على نفسه هذه لا تجوز، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. الاعتماد، نتكلم على الاعتماد. طيب الثقة بالنفس، فلان عنده ثقة في نفسه يجوز؟ خلينا نجرب
الطائفة الأخرى
يجوز؟ ها؟ ليه؟ إلا ها؟ خلنا نغشك شوي. إيه هو الثقة ما عندنا كلنا إن شاء الله ثقة بالله. لكن المقصود يعني ممتاز خلينا نوضح نقول ما المقصود بالثقة بالنفس؟ الثقة بالنفس يعني الإنسان ما يكون عنده خوف وأنه عنده قدرات يستطيع بالقدرات التي أتاه الله عز وجل إياها يستطيع أن يفعل هذا الشيء. هذا المقصود بالثقة بالنفس. هل يصح هذا ولا ما يصح؟ يصح صح ولا لا؟ لأنه يعني يثق فيما أتاه الله عز وجل من قدرات وطاقات هذه لا بأس بها ولا تناقض الكلام في الاعتماد على السبب أو الاعتماد على غير الله عز وجل. هو لم يعتمد هو يثق مثل قولنا فلان ثقة ها تعطيه السيارة ثقة الرجال ثقة يعني هل يحسن قيادتها يحسن هذا المقصود بالثقة عند الناس يحسن يعني عنده هذه المهارة ولا لا ليس المقصود أنني أعتمد عليه في السلامة من الآفات ونحو ذلك وإنما المقصود بذلك أن تكون عنده هذه القدرة التي آتاه الله عز وجل إياها فثقته بنفسه المقصود بذلك حينما تطلق عند الناس بمعنى أنه لديه قدرة آتاه الله عز وجل إياها يستطيع تسخيرها في القيام بأعمال إيجابية في مجتمعه لنفسه أو لأسرته أو لأمته. أما إذا كان المقصود بذلك الاعتماد على النفس فحينئذ لا تجوز. إذا كانت الثقة بمعنى الاعتماد على النفس هذه لا تجوز. وإذا كانت بمعنى أن لديه قدرة آتاه الله عز وجل إياها في تحصيل هذا الشيء فهذا لا بأس به. قال باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين هذه يدل على أن الإيمان مشروط بالتوكل على الله. التوكل على الله لا يمكن أن يتحقق الإيمان إلا بالتوكل على الله عز وجل. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين هذا شرط. فإن كنتم مؤمنين معنى الآية فتوكلوا على الله ولا تتوكلوا على غيره. طيب إذا توكلتم على غيره فإنكم غير مؤمنين. هل المنفي هنا حينما لا يحصل التوكل على الله عز وجل الإيمان الكامل أو أصل الإيمان؟ نقول هذا باختلاف الأقسام أحسنت السابقة التي مرت معنا. طيب يمر في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على ركبتيه في الصلاة مثلا كان يعتمد في الخطبة على القوس أو العصا. هل هو من التوكل معنا ولا لا؟ لا ليس من ذلك. هذا اعتماد على الجوارح والكلام وكلامنا في هذا الباب الاعتماد إيش؟ القلبي الاعتماد القلبي. قال وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. شوف وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فانظر إلى هذا التلازم بين زيادة الإيمان والتوكل على الله عز وجل. يا سبحان الله. وفي الآية التي ذكرتها قبل قليل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فوضوا أمورهم إلى الله عز وجل وتوكلوا عليه سبحانه وتعالى. إنما المؤمنون حصر المؤمنون الكاملون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خافت وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كذلك هذا فيه حصر للتوكل عليه سبحانه وتعالى. وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. حسبك يعني كافيك كافيك الله. ومن اتبعك من المؤمنين يعني وحسب من اتبعك من المؤمنين الله. فالله جل وعلا كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. هذا هو معنى الآية. وليس المقصود بأن الله عز وجل كافي رسوله وكذلك المؤمنون كافين لرسوله. هذا لا يكون. وإنما المقصود بالآية حسبك الله يعني كافيك الله ومن اتبعك من المؤمنين كذلك من اتبعك من المؤمنين كافيهم الله عز وجل فهو الذي يكفيهم. فاعتمد عليه وتوكل عليه وكذلك أتباعك يتوكلون علي على الله عز وجل حتى يكفيهم يكفيهم ما توكلوا عليه يكفيهم في حصول المرغوب وفي دفع المرهوب. قال وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من يتوكل يعني يعتمد على الله فهو حسبه فهو كافيه. يعني أن الذي يعتمد على الله عز وجل بقلبه في تفريج الكربات وقضاء الحاجات شفاء المرضى في جميع أموره فإن الله عز وجل يكفيه ذلك يكفيه كل ذلك. يكفيه، والكفاية هنا كفاية من الضرر، فلا يحصل له ضرر، وإن كان قد يصيبه أذى لكن لا يصيبه ضرر، لأن الله عز وجل قال لن يضروكم إلا أذى، قد يصيبه أذى لكنه لا يلحقه ضرر. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قاله إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي هذا من قول ابن عباس، وهو مما لا يقال بالرأي، يعني إبراهيم عليه السلام قالها، إبراهيم قال هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل لما ألقي في النار، حسبنا الله يعني كافيني الله، توكل على الله، هذا هو معنى التوكل. معنى التوكل تفويض الأمور إلى الله عز وجل والاعتماد عليه، وأنه هو الذي يكفيه سبحانه وتعالى، لا السبب ولا المخلوقين ولا الملوك ولا غيره، إنما الذي يكفيه ويخلصه ويحفظه ويحوطه ويحرسه وينجيه هو الله عز وجل، فهو الذي يتوكل عليه وهو كافي من استكفاه، وهو ناصر عباده، وهو الذي يجيب دعوة المضطرين، وهو الذي يكشف كربات المكروبين ويفرج هموم المهمومين ويكشف الضر عن المتضررين سبحانه وتعالى. فحسبنا الله ونعم الوكيل. وقالها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أولئك إن الناس قد جمعوا لكم، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، ما خافوا منهم ولم يخشوهم، وإنما زادهم ذلك إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فأبدلهم الله عز وجل هذه الثمرات اليانعة لصدق توكله، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. رزقنا الله عز وجل صدق وحسن التوكل عليه وتفويض الأمور إليه والاعتماد عليه في كل شؤون أمورنا، إنه جواد كريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فآمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا هو الباب الرابع من الأبواب المتعلقة بالعبادات القلبية، وكان يستحسن للمؤلف أن يذكر هذا الباب بعد باب الخوف، لأن الأمن من مكر الله عز وجل له علاقة بالخوف، إذ إن عدم الخوف يؤدي إلى الأمن، حسن، يؤدي إلى الأمن مكر الله، وشدة الخوف تؤدي كذلك إلى القنوط من رحمة الله، فالخوف منزلة من منازل العبودية كما مر معنا سابقا بلا إفراط ولا تفريط، فالإفراط فيه يؤدي إلى محذور والتفريط فيه يؤدي إلى محذور، الإفراط فيه يؤدي إلى القنوط من رحمة الله يعني شدة الخوف، والتفريط فيه يعني عدم الخوف من الله عز وجل يؤدي إلى معصية وذنب إيش؟ الأمن من مكر الله. فكان من المناسب أن يذكر هذا الباب بعد باب الخوف. والأمن من مكر الله لا شك أنه من الأمور المنكرة، ولا يجوز للمسلم أن يأمن مكر الله، بل إنه يخاف من ربه عز وجل ويراقبه سبحانه وتعالى، ويعلم أن مكره سبحانه وتعالى بالظالمين والمجرمين والعاصين والفاسقين لا يؤمن، وقد يأتيهم على حين غرة، وقد يأتيهم من حيث لا يشعرون، فأتاهم الله من حيث لم يحتسب، الله أكبر، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. هذه إن كانت وقعت في اليهود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تقع ونراها ونشاهدها في واقعنا المعاصر، في انهيارات وسقوطات دول وحضارات، انهيار الاقتصاد الرأسمالي كما وقع قبل سنة ونصف، فأتاهم الله من حيث لم يحتسب، الاقتصاد الربوي الذي كان يسوق له الغرب الكافر ويقول لا اقتصاد بدون ربا، سقط هذا الاقتصاد في أشد بلاد الرأسمالية أمريكا، وأصبح هذا الكساد الاقتصادي الذي حل قبل قرابة السنتين تقريبا أو سنة ونصف من أكبر الانهيارات الاقتصادية العالمية، بل إنه يفوق الكساد العالمي الذي وقع عام 1919 ميلادي كما يسمون الكساد العظيم، هذا فاقه بكثير، وأفلست كبريات البنوك، أكبر بنك في العالم أفلس أعلم إفلاسه، ثم البنك الثاني ثم البنك الثالث ثم ناهيك عن البنوك الصغيرة بالمئات أفلست وأصبح وشرد مئات الألاف بل بالملايين من الوظائف وأممت كثير من الشركات. ثم بعد ذلك بدأت تسقط بعض الاقتصاديات، بعض الدول سقطت حكوماتها لأن أفلست جراء الاعتماد على هذه المراهنات الربوية. فقالوا من أشد منا قوة؟ ركنوا إلى أنفسهم، أمنوا مكر الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسب، من ليبراليتهم ورأسماليتهم وربويتهم وتعاملاتهم الربوية ورهنهم العقاري وشركات التأمين التجاري المبنية على المخاطرة والغرر والقمار، مقامرات كبيرة وعظيمة جدا جدا، فقاعات اقتصادية كبيرة وهمية. ثم جاءتها إبرة صغيرة جدا فانفجرت هذه هذا الهلام أو هذه الدائرة الكبيرة الغير حقيقية، انفجرت وتبخرت أموال واقتصاديات كثير من المجتمعات والبنوك والشركات فضلا عن الأفراد. فالشاهد أمنوا مكر الله، الأمن من مكر الله خطير، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. مكر الله، مكر الله هنا مضاف مضاف إليه، وهنا الإضافة من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فمكر الله صفة قائمة بالله عز وجل تقتضي الإيقاع بالعدو من حيث لا يشعر، وهي من الصفات الفعلية بهذا الاعتبار التي تتعلق بالمشيئة، يعني أن الله عز وجل يمكر بمن شاء متى شاء، فهي من الصفات الفعلية الاختيارية، وهي تطلق على الله عز وجل تقييدا فيقال الله يمكر بمن يمكر به، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فالله جل وعلا ذكر المكر في كتابه مقيدا، فيوصف الله عز وجل به كما وصف به نفسه في كتابه مقيدا، فيقال الله يمكر بمن يمكر به. واضح؟ هل وصف الله عز وجل بالمكر هل هو يقتضي ذما؟ لا، لأننا وصفناه به سبحانه وتعالى في مقابلة من يمكر به، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ذكرها عز وجل في مقابلة من يمكر به، فهي صفة كمال لقوته سبحانه وتعالى وعزته وحكمته وانتقامه وقيوميته، يمكر بمن يمكر به سبحانه وتعالى. قال باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمنوا استفهام، استفهام إنكاري، استنكر الله عز وجل على هؤلاء، على أهل القرى هؤلاء التي عصت الله عز وجل مع إغداقه للأنعام عليهم في أنفسهم وفي أبدانهم وفي أموالهم وفي بلدانهم. أفأمنوا مكر الله، إيقاع الله عز وجل بهؤلاء الفسقة المجرمين، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله، لا يأمن فلا يأمن مكر الله، هذا دليل على أنه لا يجوز الأمن مكر الله، لا، إلا القوم الخاسرون. الخاسرون هنا الخاسرون جاءت بالتعريف ال، فهل هي الخسارة المطلقة أو مطلق الخسارة؟ ال إذا جاء الأصل أنه للاستغراق، يستغرق الخسارة الكاملة، لكن هذا يحمل على أنهم قد أتوا بما يخرجهم أو بما يدل على أنهم قد وقعوا في الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر، بأن يكونوا قد استخفوا بالله عز وجل أو أنكروا قدرته أو أنكروا ما يجب لربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، لا يأمن مكر الله عز وجل إلا القوم الخاسرون، يخسر، خاسر والله الذي يأمن مكر الله. وها نحن قد رأينا هؤلاء الظلمة الذين سقطوا في مصر في تونس، ولا زالت الأحداث متتابعة في بعض البلدان كليبيا، نسأل الله أن يفرج عنهم، عن إخوان المستضعفين في ليبيا، سقط أقوى الجيوش العربية، أكبر جيش عربي في مصر، ثالث أقوى جهاز استخباراتي في العالم، أقوى جهاز استخباراتي في الدول العربية، يسقط جهاز أمن الدولة، مباحث أمن الدولة المصري يسقط وينتفض الناس عليه، يا سبحان الله، أفأمنوا مكر الله هؤلاء الظلمة؟ هذا الجهاز الذي اعتدى على الناس وآذاهم وأضر بهم في أنفسهم وفي دينهم وفي أعراضهم وفي عقولهم وفي أموالهم، أضر بالناس، أصبح الناس ملاحقين ببعبع اسمه باحث أمن الدولة، فكل الناس يراقبون، تعد عليهم أنفاسهم ولحظاتهم وحركاتهم وخطواتهم، وتحصى عليهم ويسألون عنها ويؤخذون بالشبهة ويودعون في غياهب السجون، لا سؤال ولا محاكمة ولا حقوق ولا أي حق من حقوق الإنسانية العادية. سقطت هذه الحكومات الظالمة، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إيه والله إنهم لخاسرون. وهذا الطاغية الذي كان يحاصر أهل غزة قبل سنتين ويبني السد الواطي داخل الأرض ليمنع الحليب أن يدخل لغزة، حسني مبارك، وإذا بها بالأيام قل وقد أمن مكر الله. يا سبحان الله، تمادى في طغيانه وفساده واستكباره حتى عاد أهل الإسلام وحاصرهم لأجل مصلحة اليهود وأعان اليهود عليهم، فتسقط حكومته وتسقط دولته، ثم يعود صديقه عدوا له ويعود حبيبه شانئا له وتتقلب الوجوه عليه، ثم يمنع من السفر ويحاصر فلا يسافر كما حاصر أهل غزة. يا سبحان الله، والله إنها لآيات ودروس وحكم. يحاصر هو وأسرته كما حاصر أهل غزة، ويؤمم على جميع أمواله كما ضيق على حكومة حماس على حكومة غزة، وضيق عليها في أموالها وفي تحويل الأموال، ولما موسك يعني يستوقف أحد الوزراء في حكومة حماس يحمل مبلغ مالي وزير ووقف في مطار القاهرة ويحقق معه وإلى آخر. يا سبحان الله، والله يا أخواني إنها لآيات نراها بأنفسنا. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إيه والله إننا قد رأينا خسارته ومن قبله هذا الخبيث الطاغية ابن علي رئيس تونس الذي حارب الله وحارب دين الله، حارب الناس في صلواتهم وفرائضهم، في الحجاب، في شرائع الإسلام، حارب مظاهر التدين كله، يحارب الصلاة، يحارب الأذان، قبحه الله، يسقط ويخرج ذليلا طريدا هاربا، عليه الذلة والصغار، والناس يلعنونه ويسبونه ويشتمونه ويدعون عليه، ويذكر في التاريخ بطغيانه وفساده. فإذا ذكر الفساد وذكر الطغيان في العصر الحديث كان هو في المقدمة ويحصل على أعلى الدرجات في هذا المقام، والتاريخ يحفظ ويسجل ويحاسب. وهذه أيام الله، فلا يأمن مكر الله إلا قوم الخاسرون. والواجب على المسلم أن يخاف الله وأن يتعاهد هذه العبودية في قلبه كما أسلفت، يعظم خوف الله عز وجل في قلبه، لا يأمن من مكر الله ولا يقنط من رحمة الله. والخوف من الله عز وجل له مواضع: أولا إذا نظر إلى ذنوبه وكثرتها يخاف أن توبقه فتهلكه وتوقعه في مهاوي الرداء. ثانيا إذا نظر إلى شدة عقوبة الله عز وجل خاف من وقوعها عليه وإصابتها له وإصابتها به. ثالثا إذا نظر إلى عدل الله عز وجل خاف لأنه مقصر، فمهما فعل ومهما بذل ومهما أطاع وعبد وتقرب فإنه مقصر في جنب الله عز وجل، فيخاف أن يؤاخذه الله عز وجل بعدله. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدكم الجنة بعمل. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتقبلني الله برحمة منه وفضل. رابعا إذا فعل الطاعة خاف من عدم القبول وخاف من الرد لأنه مقصر، لأنه وقع فيه زلل، وقع فيه التفات إلى غير الله. وكذلك خامسا يخاف عند المصائب والمكاره إن كان عاصيا، خاف عدم التفريج. قال وقوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. القنوط استبعاد الفرج واليأس منه، هذا تعريف القنوط، وعند الإطلاق يدخل فيه اليأس. فالقنوط استبعاد مع قطع، استبعاد الفرج واليأس منه. من رحمة الله، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. من رحمة ربه إلا الضالون. الضالون كذلك يقال فيها ما يقال في الآية التي قبلها الخاسرون. وإبراهيم عليه السلام لما ذكر له الملائكة البشرى، بشروه بالغلام على كبره، بغلام يولد له منه على كبره، استبعد الفرج ولم يقلها على سبيل القنوط من رحمة الله، وإنما قال على سبيل إيش؟ التعجب. أحسن، على سبيل إيش؟ التعجب. فحينئذ لو قالها الإنسان هذا مثل هذا على سبيل التعجب، هل يكون من القنوط؟ لا، ليس من القنوط، ليس من القنوط، إذا كان ذلك مما جرت به العادة. يعني العادة أن الإنسان الكبير لا يولد له، المرأة التي كبرت في السن لا تلد، أليس كذلك؟ نعم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فإبراهيم عليه السلام ذكر يعني أن تبشروني وأنا كبير في السن، والكبير لا يولد له، فقالوا لأن سنة الله عز وجل اقتضت، والسنة الماضية أن المرأة الكبيرة، الرجل الكبير أنه لا يولد له، لكن يشاء الله عز وجل أن يختل ذلك ويولد لهذا أو ذاك. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وهذا الحديث حسن، وإن كان بعضهم ذهب إلى تضعيفه كابن كثير، لكن أقرب الله أعلم أن هذا الحديث لا بأس به. سئل عن الكبائر، الكبائر جمع كبيرة، والكبيرة كل معصية توعد عليها بغضب أو لعنة أو سخط أو نار في الآخرة أو بحد في الدنيا أو بنفي الإيمان، هذا أفضل ما قيل في حد الكبيرة. والكبائر تعرف بالوصف لا بالعد، ليست محصورة وإنما توصف بالعدد. هنا ذكر بعضها وليس كلها، وذكر ما يتعلق بالشرك بالله واليأس من روح الله والأمن مكر الله فقط، وهي ليست محصورة في هذه الكبائر. والذنوب ثلاثة أقسام: كبائر وصغائر وأكبر الكبائر. قال الشرك بالله واليأس من روح الله، يعني من رحمة الله، واليأس من روح الله يعني قطع الرجاء، قطع الرجاء من رحمة الله والأمل في الله فيما يخافه ويرجوه. وهذا لا شك أنه إساءة ظن بالله عز وجل وجهل به سبحانه وتعالى وبسعة رحمته وفضله وجوده وكرمه ومغفرته وواسع عطائه سبحانه وتعالى. هذا سوء ظن بربه بالله جل وعلا، لا يجوز أن ييأس الإنسان من رحمة الله. فالله جل وعلا هو الذي يجيب دعوة المضطرين ويفرج كربات المكروبين ويقضي حاجات المحتاجين، وهو الذي يعطي ويغني ويعز، وهو الذي يتفضل على عباده بالأنعام الكثيرة العظيمة في الأبدان والأرزاق والمراكب والمشارب والمناكح والمساكن وفي البلدان وفي نعم كثيرة لا يستطيع الإنسان عدها ولا يستطيع حصرها. واليأس من روح الله، قال والأمن من مكر الله، هذا كذلك من الكبائر أن يأمن مكر الله عز وجل. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنهما قال قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق. وهذا فيه أيضا بيان تحريم هذه الأشياء كونها من أكبر الكبائر، دليل على أنها محرمة ولا تجوز. وهنا قال الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله، أن يقنط من رحمة الله، أن يقنط من رحمة الله عز وجل. ومحل القنوط أنه إذا وقع في الكرب أو في شدة الخوف من الله، إذا وقع في الكرب أو في شدة الخوف من الله عز وجل، علامته أن يستسلم لهذا الشيء الذي وقع فيه ويكسل ولا يقاوم ولا يجتهد ولا يجد ويترك الدعاء. كل هذه قرائن تدل على أنه وقع في القنوط، هذه علامات القنوط. والقنوط على قسمين باعتبار محله: ما يتعلق بالأشياء الأخروية كان يستبعد أن يغفر الله له أو أن يدخله جنته أو أن يتجاوز الله عنه، والقسم الثاني ما يتعلق بالأشياء الدنيوية كان يستبعد الغنى، يستبعد حصوله على الرزق، يستبعد حصوله على الوظيفة، على الشهادة، على الشفاء من المرض. كل هذا وكلا النوعين محرم ولا يجوز. والشاهد من الحديث أنه يحرم الأمن والقنوط واليأس، يحرم الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من رافلة، كل هذه محرم. هذا هو الشاهد من هذا الحديث. والواجب على الإنسان أن يرجو، أن يتعلق، أن يحسن ظنه بربه عز وجل، ويرجو ربه سبحانه وخالقه سبحانه وتعالى الغفور الرحيم الجواد الكريم اللطيف الخبير واسع المغفرة أرحم الراحمين الذي يتقرب إلى عباده سبحانه وتعالى بالنعم، يرجوه، يرجو ربه جل وعلا ويحسن ظنه بربه عز وجل. والرجاء يخبت في مواضع، منها إذا ابتلي بمصيبة فتاب توبة صالحة رجا القبول، إذا عمل عملا صالحا رجا القبول، إذا تأمل في أسماء الله وصفاته المقتضية إلى عفوه وفضله ومغفرته رجا حصول ذلك من الله عز وجل، رجا حصول أثار أسماء الله وصفاته بأن يغفر الله له ويتجاوز عنه ويعفو عنه ويرزقه ونحو ذلك. فيأتي الإنسان بالخوف والرجاء على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلاهما متقارب، اليأس من روح الله، اليأس من رحمة الله، والقنوط من رحمة الله، كلاهما مر معنا أنهما أن اليأس من القنوط، لكن القنوط فيه قطع، واليأس يعني فيه استبعاد، فيه استبعاد، أما القنوط فهو قطع لجانب الرجاء مطلقا. ولأجل هذا قال أبو السعدات في الفرق بينهما، قال القنوط أشد اليأس، أشد من اليأس، القنوط هو أشد اليأس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. هذا هو الباب الخامس من الأبواب المتعلقة بالأعمال القلبية. قال: من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. والصبر لغة الكف والحبس، واصطلاحا هو حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان والجوارح عن التسخط. وقوله على أقدار الله جمع قدر، والإضافة هنا إضافة المخلوق إلى الخالق، يعني الصبر على ما قدره الله عز وجل من الأشياء، وكل ما قدره الله جل وعلا وقضاه فهو مخلوق، كما قال عز وجل: والله خلقكم وما تعملون وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالمقصود بالإضافة هنا إضافة المخلوق إلى الخالق، والمقصود بذلك أقدار الله المؤلمة كالمصائب والأمراض والفتن والأسقام والابتلاءات، هذه كلها هذه المقصود بها في هذا الباب. والصبر أقسام، ينقسم باعتبار المحل وباعتبار الإنسان نفسه إلى ثلاثة أقسام: صبر النفس، وصبر اللسان، وصبر الجوارح. صبر النفسي هو حبسه عن الجزع وما يقوم بالقلب من الصفات غير المرضية، وحبس اللسان حبسه عن التشكي والجزع والنياحة، وصبر الجوارح صبرها يكون بكفه عن اللطم والشق ونحوه. أقسام الصبر ينقسم أيضا الصبر باعتبار وضوعه إلى ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، وصبر على الأقدار المؤلمة. صبر على طاعة الله، صبر عن معاصي الله، صبر على طاعة الله في الإتيان بها، لأن الإتيان بها في بعض العبادات يحتاج إلى جهد ومجاهدة ومشقة، حضور الجمع والجماعات، الجهاد في سبيل الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طلب العلم، الدعوة إلى الله، الحج، العمرة، كلها تحتاج إلى صبر ومصابرة، الصيام، الزكاة، كله يحتاج إلى صبر، تصبير للنفس، الصلاة كلها تحتاج إلى تصبير. وكذلك الصبر عن المعاصي، النفس تدعو صاحبها إلى أن يؤاتي هذه المعاصي، يقع في المنكرات. شهوة الفم، شهوة الفرج، زنا العينين، زنا الأذنين، كلها ذنوب ومعاصي، فعليه أن يصبر عن هذه المحرمات. ثالثا الصبر على الأقدار المؤلمة كما مر معنا بالمقصود من الباب. والمؤلف رحمه الله تعالى خص هذا القسم الأخير بماذا؟ بهذا الباب دون بقية الأبواب. لماذا؟ لأنه هو الذي له علاقة بكتاب التوحيد. هذا القسم هو الذي له علاقة بكتاب التوحيد، هذا الذي له علاقة بتوحيد الله عز وجل وتحقيق التوحيد، وأن الإخلال به ينقص كمال التوحيد، وهذا من فقه المؤلف رحمه الله تعالى. فلأجل هذا سيكون حديثنا على ما قصر المؤلف هذا الباب لأجله، وأورد هذا الباب لأجله. والصبر على أقدار الله عز وجل واجب، الصبر على الأقدار واجب، وعدم الصبر على الأقدار محرم ولا يجوز. أما الرضا بأقدار الله ففيه تفصيل، لأن من أقدار الله تعالى ما يرضى به ومنها ما لا يرضى به، وعلى ذلك نقول الصبر على أقدار الله واجب. طيب الرضا بأقدار الله واجب ولا غير واجب؟ نقول فيه تفصيل. أما ما قدره الله عز وجل من الشرك والكفر والمعاصي فهذا لا يرضى به، لا يجوز الرضا به، كما قال عز وجل ولا يرضى لعباده الكفر، وما لا يرضاه الله لا يرضاه المؤمنون كذلك. هذا ما قدره الله عز وجل من الشرك. طيب ما قدره الله عز وجل من الطاعات والقربات والإيمان والتقوى والبر والمعروف والخير، هذا لا شك أنه يرضى بها. والرضا بها هنا إيش؟ مستحب واجب، صحيح الرضا بها هنا واجب. أما المصائب التي تحدث للإنسان أقدر الله عز وجل المتعلقة بالطاعة والمعصية ذكرناها قسمين، لكن أقدار الله عز وجل ثالثا أقدار الله عز وجل المتعلقة بالمصائب، هل يجب الرضا لها أو لا يجب؟ يستحب لها الرضا ولا يجب، أما الصبر فواجب. فعندنا ثلاث مراتب: صبر ورضا وشكر. الصبر واجب على الأقدار المؤلمة، الرضا بها مستحب، الشكر منزلة أعظم من المنزلتين، أن يشكر الإنسان ربه عز وجل على المصيبة التي أصابته لما يعلم أنها لم تصبه إلا لحكمة عظيمة، وأن الله عز وجل أراد به خيرا في إصابته بهذه الفتنة، رفعة لدرجاته وتكفيرا لسيئاته ودفعا لبلاء وشرور ولما ينتج عن هذه المصيبة والبلية من آثار وحكم قد لا يعلمها وقد تخفى عليه، لكن الله عز وجل يعلمها. طيب حينما تنزل المصيبة بالإنسان قد يتخذ عدة مواقف، تختلف مواقف الناس من المصائب التي تنزل بهم، ولهم في ذلك عدة مواقف. الموقف الأول الجزع، وهذا محرم ولا شك أنه لا يجوز ومحرم. ثانيا الصبر وهو واجب. ثالثا الرضا وهو مستحب. رابعا الشكر وهو الثناء باللسان على الله عز وجل عند المصيبة، بأن يحمد ربه عز وجل على ما أصابه وأنه كفاه ما هو أعظم منها، ولا شك أن هذه منزلة فضيلة فوق المنازل المنزلتين السابقتين. هل أقدار الله عز وجل المذكورة في هذا الباب المقصود بها القضاء أم الشيء المقضي؟ يعني هل قدر الله عز وجل بمعنى القضاء أم بمعنى أقدار الله التي هي فعله؟ فهذا كله خير ويرضى به لأنه فعل الله عز وجل، أما المقضي أو قدر الله بمعنى المفعول، يعني هل هذا أو ذاك؟ نقول هذا ينقسم، يعني إذا كان بمعنى المفعول لا شك أنه إذا كان بمعنى المفعول فهو ينقسم ولا يجب الرضا به كله. فقتل النفس مثلا، قتل النفس هذا قدر، صح ولا لا؟ ينظر إليها من ناحيتين، من ناحية الفعل، من ناحية أن الله عز وجل شاء وأراد وخلق هذا الفعل، هذا يرضى به من هذه الحيثية. أما من حيث صدوره من القاتل، ها صدوره من القاتل، هل نرضى به؟ يرضى به يا جماعة لجين القتل والله الله قدر عليه، نقول ما يخالف؟ لا يرضى به، لا يرضى به، أليس كذلك؟ يأتي سارق فيسرق، لماذا تسرق؟ الله كتب علي أن أسرق هذا المال من فلان، ألا تؤمنون بالقضاء والقدر؟ جواحد قال لعمر هذا الكلام، قال عطني يدك أنا أقطعها بقضاء الله وقدر بعد. نعم يتفيقه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سوي روح فقيه عليه، قال أنا سرقت بقضاء الله، قال أنا أقطع يدك بقضاء الله وقدر بعد، الله قدرني أقطع يدك. فالشاهد أنه ينظر إلى هذا الشيء من ناحية وقوعه بقضاء الله وقدره يرضى به، ومن حيث فعل المكلف وارتكابه لهذه المعصية فإنه لا يرضى به. الصبر كذلك على أقدار الله عز وجل قسمان، أقدار لا صنع للعباد فيها كالمرض والبرد، هذه لا تعلق بها، يعني يصبر عليها الإنسان ولا إشكال في ذلك، لكن الأقدار التي للعبد كسب فيها، يعني أقسام الصبر من حيث صدور هذا الشيء منه، هل إذا كانت صادرة، إذا كانت هذه الأشياء من الله عز وجل أو من المخلوقين، إذا كانت من الله عز وجل كالبرد والله، وإذا كانت مصائب يعني أصيب بها العبد من الله عز وجل فهذه لا شك أنه يصبر عليها. أما إذا كانت من المخلوق هل يجب عليه أن يصبر ولا ما يصبر؟ نقول لا يجب عليه أن يصبر، سواء كانت بعمد أو بغير عمد، يعني واحد ضربك يجب عليك أنك تصبر ولا تروح تأخذ حقك وتقاضيه وتداعيه؟ يجب الصبر ولا ما يجب؟ ما يجب، من إمكانك أنك تذهب وتأخذ حقك عند القاضي ويحكم لك بما باعتداء فلان عليك ويقضى لك بحقك تجاهه. نعم قال وقوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فرضى ويسلم، هذا تفسير علقمة لهذه الآية، قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وهنا فسر الإيمان بالرضا والتسليم، مع أن الباب يتعلق بالصبر، وعلقمة فسر الآية بالرضا والتسليم، وقلنا إن الرضا بالأقدار المؤلمة واجب ولا مستحب؟ مستحب، لكنه فسر بالتضمين، فإذا كان قد رضي بقضاء المؤلم فهو قد صبر عليه من باب أولى، ليس كذلك؟ فالرضا صبر وزيادة، الرضا صبر وزيادة، ومر معنا أن الرضا ليس بواجب وإنما هو مستحب. يهدي قلبه هنا الهداية هداية التوفيق، يعني يزيده إيمانا وتوفيقا وإخباتا وطمأنينة وانشراح صدر بإيمانه بربه عز وجل. ومن هداية الله عز وجل له أنه يرضى ويسلم لقضاء الله وما قدره وقضاه عليه، فيرضى أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، اثنتان في الناس، اثنتان وليس المقصود هاتين الثنتين وإنما على سبيل التمثيل، اثنتان في الناس هما بهم كفر، يعني هما بسبب الكفر، والكفر هنا هل هو كفر أكبر أو أصغر؟ القاعدة أن الكفر إذا ذكر منكرا فهو كفر أصغر، وإذا ذكر معرفا بأل أو بقد دخلت عليه قد فإنه يحمل على الكفر الأكبر. ففي قوله عليه السلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا كفر إيش؟ أصغر، لأنه منكر كفر. وفي قوله بين الرجل وبين الكفر وبين الكفر، أو قال الشرك ترك الصلاة، من عرفه فيحمل على الكفر إيش؟ والكفر الشرك إيش؟ الأكبر، لأنه معرف بأل المستغرق الكامل يعني. وقد قال بعضهم كذلك إذا دخلت على كفر قد فإنها تعني الكفر الأكبر، كما في قولها العدو الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فهنا الشاهد أنه كفر أصغر وليس بأكبر، هما بهم كفر، يعني هما هاتان الصفتان سبب وقوع الناس في الكفر. قال الطعن في النسب والنياحة على الميت، الطعن في النسب، ومر معنا سابقا قال والنياحة على الميت، وهذا هو الشاهد، النياحة على الميت، النياحة على الميت يعني رفع الصوت بالندب وتعداد فضائل الميت، هذا هو النياحة، النياحة هي رفع الصوت بالندب وتعداد فضائل الميت، وذلك محرم لما فيه من التسخط على قدر الله المنافي للصبر، كأن تقول النائحة وناصراه وعضداه ويبدأ يذكر فضائله ومحاسنه على سبيل التسخط على قضاء الله ونحو ذلك، هذا كله من النياحة المحرمة. وأما قول فاطمة رضي الله عنها وأبتاه إلى ربه ننعاه نحو ذلك، هذه الكلمة هل هي من النياحة؟ عن ذلك جواب، إما أن يقال إن هذا إذا كان على سبيل الخطأ فإنه يكون معفوا عنه ويكون يسيرا كلمة مجردة يعفى عنها. فيحمل هذا على يحمل قول فاطمة رضي الله عنها لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم على أنه شيء يسير لم يبلغ درجة النياحة فيعفى عنه. قال ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا, هذا فيه تشديد النكير على من فعل هذا الشيء, ضرب الخدود يعني تسخط ولم يصبر, وهذا تسخط بالفعل فعل الجوارح لم يصبر بجوارحه فضرب الخدود, وشق الجيوب كذلك لم يصبر بجوارحه ودعا بدعوى الجاهلية. وهذه كلها أمثلة على عدم صبر الجوارح. قال وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا, وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. هذا الحديث فيه اختلاف في ضعفه وفي صحته, فهو من رواية سعد بن سنان, جمهور المحدثين على تضعيفه, واختلف في اسمه كثيرا هل هو سنان بن سعد أو سعد بن سنان, لكن هذا الحديث له عدة شواهد, فالحديث حسن ومعناه من باب الصحيح لغيره. قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا, وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. فالمصائب لا شك أنها ليست شرا محضا, بل هي نعمة من الله عز وجل لما يترتب على هذه المصائب من الخيرات والفضائل, ففيها تكفير لسيئات المصاب بها, فيها ما يحصل فيها من انكسار القلب واطراح الفؤاد بين يدي ربه عز وجل, وزيادة إيمانه بربه عز وجل وتعريفه بحقيقة نفسه وبواسع فضل الله عز وجل وبحقيقة الدنيا, تورث له ذلا وانكسارا ولجوءا وإخباتا وطاعة ودعاء واستغفارا وإقلاعا ومراجعة ومحاسبة. كل هذه فضائل تحصل من كثير من المصائب التي تحل بالعباد, فلأجل هذا فيها خير. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا حتى لا يحصل عليه عذاب في الآخرة, فإن العذاب الأليم والشديد والكبير والبليغ والغليظ إنما هو في الآخرة, عذاب الآخرة. قال عز وجل ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون, ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. عذاب الآخرة أعظم وأشق وأكبر وأدهى وأخزى. فإذا عجل الله عز وجل لعبده العقوبة في الدنيا كفاه عقوبة الآخرة بفضله وبرحمته سبحانه وتعالى, وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة والعياذ بالله. قال وقال صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء, وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم, فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. هذا الحديث ذهب بعض أهل العلم إلى أن المصائب, يستدل بهذا الحديث على أن المصائب ترفع الدرجات. طبعا عندنا في المصائب ما يتعلق بالمصائب إذا وقعت بالإنسان فصبر عليها هي مكفرة, هذه دلت عليها أحاديث كثيرة, حتى الشوكة يشاكها, ما يصيب المسلم من مرض ولا وصب ولا مصيبة ولا, حتى الشوكة يشاكها, قال عليه الصلاة والسلام إلا كفر بها عن خطاياه. جاءت أحاديث كثيرة في التكفير, لكن هل هي ترفع الدرجات ولا لا؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة, هل المصائب إذا وقعت بالإنسان ترفع درجاته كما تكفر سيئاته؟ بعد اتفاقهم على تكفيرها للسيئات, لكن هل هي ترفع الدرجات أم لا؟ ذهبك أكثر أهل العلم, جمهور أهل العلم على أنها لا ترفع الدرجات, وإنما هي مكفرة فقط للسيئات, وأن رفعة الدرجات لم ترد في النصوص, وإنما الذي ورد في النصوص تكفيرها للسيئات, فيقتصر على ما ورد به النص الشرعي وهو تكفيرها للسيئات دون ما لم يرد فيه النص الشرعي, فلا يثبت رفعتها للدرجات لدرجات المصاب, لأنه لا دليل من الكتاب والسنة يدلان على ذلك, فيوقف على ما ورد به النص. وذهب آخرون إلى أن المصائب ترفع الدرجات أيضا, واستدلوا بهذا الحديث إن عظم الجزاء مع عظم البلاء, وإن الله إذا أحب قوما ابتلاه. قوله عظم الجزاء هذا فيه إيش؟ درجات, فيه درجات مع عظم البلاء مع عظم المصيبة, فهذا دليل على أن المصائب أيضا ترفع الدرجات. وقال بعضهم القول الثالث بالتفصيل, فقالوا إن الأصل في المصائب أنها مكفرة فقط, وليست رافعة للدرجات إلا إذا اقترن بالمصيبة ما يجعلها عملا أو ما يعقبها ما يعقب هذه المصيبة وينتج عنها أعمال تكون جالبة للثواب محصلة للجزاء. فإذا نزلت المصيبة بالعبد فإذا أثمرت له هذه المصيبة توبة صادقة واستغفارا ودعاء وإخباتا وانكسارا بين يدي الله عز وجل وذلا وخضوعا وعبودية ومحبة لله ورجاء في ثوابه وتعلق قلبه بربه لا شك أنها واستغفارا هذه كلها عبادات توجب له حصول الثواب ورفعة الدرجات. فقالوا إن هذه المصيبة تكون حينئذ جالبة للثواب رافعة للدرجات. لكن في الحقيقة هذا القول مؤدى إلى القول الأول. لماذا؟ لأن هذه أعمال مستقلة ليست بذات المصيبة. نحن نتكلم في الصبر على المصيبة بذاتها هل يرفع ولا لا. أما إذا فعل هذه العبادات هذا لا شك لا إشكال أنه يحصل له بها رفعة الدرجات عند جميع العلماء عند القول الأول والقول الثاني. فمرد هذا القول في الحقيقة إلى القول الأول وأن المصائب بذاتها لا ترفع الدرجات وإنما تكفر السيئات فقط وما ينتج عنها من الأعمال الصالحة فهي هي التي ترفع درجات صاحبها وتوجب له حصوله على الدرجات والحسنات لا بمجرد المصيبة بذاتها. أخيرا مسألة أخيرة فيما يتعلق بالقضاء والقدر. مذهب أهل السنة والجماعة أن القضاء على أربعة أنواع. قضاء يجب الرضا به وهو ما يكون باختيار العبد مما أمر الله به كالطاعات وسائر الأعمال الصالحة مما يقع من الأنبياء والرسل وسائر الصالحين. ثالثا قضاء يقع من العبد باختيار مسخوط من الله عز وجل مبغوض منه منهي عنه كأفعال الكفار والفساق والمعاصي فهذا لا يجوز الرضا به. هذا ما يتعلق بالرضا بالمقضي. ثالثا ما يقع بغير اختيار العبد مما هو ملائم للعبد كالغنى والصحة فهذه الأشياء لا شك أنها من تقدير الله جل وعلا وإن بذل العبد الأسباب فهذه ليست فيها عبودية بل تكون مباحة يعني كونه يرضى بها ولا يرضى الحكم فيها أنها مباحة. رابعا قضاء المصائب التي تصيب العبد فالمصائب المؤلمة التي تصيب العبد من الأمراض والأسقام والفقر والموت للأقرباء ونحو ذلك هذه يجب الصبر فيها ويستحب الرضا بها يستحب الرضا ويجب الصبر وهذا هو الصحيح في هذه المسألة فيما يتعلق بالرضا على تقسيمه في الأربعة الأقسام مما سبق. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح ورزقنا تقواه في السر والعلن إنه جواد كريم صلى الله وسلم على نبينا محمد.